يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي نرحب به مع مطلع حلقتنا، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. نبدأ بسؤال باعثه أحد الإخوة، يقول: كثر المفتون في هذا الزمان واضطرب حال كثير من الناس، فمن نصدق ومن نأخذ بقوله إذا تعارضت الأقوال؟ نرجو الإفادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المسألة لا شك أنها واقعة، وهي كثرة من يفتي واختلاف في الفتوى، ولا فرق في ذلك عندهم بين المسائل العامة والمسائل الخاصة، ولا فرق عندهم بين المسائل الواقعة وبين المسائل المفروضة. فالمهم أن الشخص يفتي بصرف النظر عن المسألة التي أفتى فيها، هذا من جانب. ومن جانب آخر، كثير من الأسئلة التي يجيب عنها كثير من الناس لا تكون المسألة محررة، وقصدي من ناحية التحرير يعني من جهة تصورها في الواقع، من جهة تصورها في الواقع، فقد تكون المسألة مطلقة، وقد تكون المسألة معينة، وقد تكون المسألة فيها شيء من الإجمال، أو فيها شيء من الاشتراك، إلى غير ذلك من دلالات، من اختلاف دلالات اللفظ التي تأتي في يعني على لسان السائل. ومن المعلوم أن العلاقة بين تصور السائل وبين تصور المجيب لمرادي السائل، لا شك أن العلاقة تارة تكون متطابقة وتارة تكون متباينة وتارة يكون إدراك المسؤول أخص من مراد السائل، أو يكون إدراك المسؤول أعم من تصور السائل، أو تكون النسبة بينهما العموم والخصوص الوجهي. وبناء على ذلك، فلا بد من التأكد من التطابق بين مراد السائل ومراد المتكلم، مراد السائل ومراد المسؤول، هذا من جانب. ومن جانب آخر، المسؤول عندما يريد أن يطبق الحكم الشرعي على هذه المسألة، فبينه وبين مراد الشارع العلاقات السابقة، بمعنى أنه تارة يحصل الاتفاق بين الحكم الذي رآه المسؤول على هذه المسألة مع مراد الشارع. وقد يكون الحكم مباينا لحكم هذه المسألة عند الشارع، وقد يكون حكم المسؤول أعم من حكم المسألة على حساب مراد الشارع، أو يكون أخص، أو تكون العلاقة بينهما العموم والخصوص الوجهي. وبناء على ذلك كله فلا بد من التطابق بين مراد السائل وفهم المسؤول، ولا بد من التطابق بين فهم المسؤول لحكم الشارع وبين مراد الشارع وبين حكم الشارع في هذه المسألة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب، هذا فيه بيان التطابق بين حكم الشارع وبين الحكم الذي أصدره المكلف. نعم، لكن إذا كان الشخص مثلا صارت النسبة بينه وبين مراد الشارع هو أن يكون فهمه أعم من مراد الشارع، هذا العموم قد يكون مثلا فيه اختلاف من ناحية فروعه في واقع الأمر، لكن يجمعه، يكون فيه قاسم مشترك يجعله عاما. فالمقصود هو أنه لا بد من التطابق بين ما ذكرته، هذا من جانب. ومن جانب آخر، هذا التطابق عندما يكون بين المسؤول وبين السائل، هذا من ناحية يعني تصور الواقعة عن طريق الأسئلة للسائل التي توضح ما سأل عنه. لكن المشكلة هي في العلاقة بين المسؤول وبين مراد الشارع. الشخص عندما يكون مسؤولا ويريد أن يفتي في مسألة من المسائل، فلا بد أن يكون مؤهلا، لأن كثيرا من الناس يكون عنده جرأة على الفتوى، ولكن لا تتوفر لديه العوامل أو الوسائل التي تؤهله لفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من أدلة التشريع. وبناء على ذلك كله، فعلى كل مسؤول أن يتقي الله جل وعلا وينظر فيما أجاب عنه من السؤال الذي وجه إليه، وليعلم أن الله سيسأله يوم القيامة عن المستند الشرعي الذي استند عليه في الجواب على هذه المسألة. فإن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه وهو أشرف الخلق على الإطلاق، يقول الله له: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول لهذه الأمة: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فليعلم المسؤول أن السؤال مسجل في صحائف أعماله، وأن الجواب مسجل في صحائف أعماله، وأنه سيسأل يوم القيامة عن هذا الجواب الذي أجاب به عن هذا السؤال. فعلى كل شخص أن يتقي الله وليأخذ الحذر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: نجد كثيرا من الخطباء في مساجدنا لا تتجاوز مدة الخطبة لهم 5 أو 7 دقائق، مما لا يتيح قدرا من الاستفادة، هل هناك دليل في السنة على أن مدة الخطبة تكون بهذا القصر الشديد؟ نرجو الإفادة.
الجواب: روى مالك في الموطأ رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنكم في زمان، يعني يصف زمان الصحابة، إنكم في زمان قليل قراءه كثير فقهاؤه. قليل من يسأل، كثير من يعطي، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة، ويقدمون أعمالهم على أهوائهم. وسيأتي زمان كثير قراءه، قليل فقهاؤه، كثير من يسأل، قليل من يعطي، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة، ويقدمون أهواءهم على أعمالهم. فقصروا الخطبة، هذا يختلف، لأن الإنسان إذا خطب في الناس الجمعة واشتملت الخطبة على كلام قليل، لكنه يشتمل على معنى كثير، ومعنى ذلك أن الخطيب يحدد في بداية الخطبة، يحدد فيها الموضوع الذي يريد أن يتكلم عنه، ويذكر مستند هذا الموضوع من القرآن ومن السنة ومن عمل الصحابة والتابعين، ثم بعد ذلك يأتي إلى العصر الذي يعيش فيه ويربط هذه أو هذا الموضوع الذي استدل عليه بما سبق، يربطه بواقع حياة الناس، وينظر هل عمل الناس مطابقا لما دل عليه القرآن والسنة وعمل الصحابة وسائر القرون المفضلة، أم أن دلالة القرآن وما ذكر معها في واد وعمل الناس في واد آخر، فيحدد جوانب المخالفة لهذا الأمر من خلال واقع تعامل الناس، يعمل مقارنة بين هذا الواقع وبين ما ذكره من الأدلة ومن واقع حياة عمل الصحابة رضي الله عنهم، ثم ينبه الناس على أنه يجب عليهم أن يمتثلوا بما دلت عليه هذه الآيات والأحاديث التي ذكرها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. فيه بعض الخطباء يتكلم يمكن في حدود الساعة، الخطبة الأولى، لكنك لا تأخذ من هذا الكلام معنى، لا من ناحية معالجة واقعة من الوقائع، إنما يكون عنده حماس ويتكلم لكن من غير هدف. فعلى الإنسان أن يجعل لنفسه منهجا مختصرا يعالج فيه مشاكل الواقعة، أو ينبه الناس على أمور هم غفلوا عنها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة رمزت لاسمها بالحروف ألف عين، تقول: لديها أقارب غارقون في المعاصي، لا يفرقون بين الحلال والحرام، ماذا تفعل معهم بالنسبة للزيارة والتعامل ونحو ذلك؟
الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليس بعد ذلك من الإيمان ولا حبة خردل. وبناء على ذلك فإن هذه المرأة إن كانت تستطيع التغيير باليد أو تستطيع التغيير باللسان، وإذا لم يمكنها ذلك ولم يقبلوا منها، يعني مثلا تمكنت من اللسان وبينت لهم ولكنهم لم يمتثلوا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون، فواجب عليها أن تقاطعهم وأن تهجرهم لوجه الله جل وعلا وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. لديها أخ كما تقول يعامل زوجته معاملة غريبة، قد أعطاها كامل الحرية تذهب إلى كل مكان دون محارم، تحادث العمال إذا دخلوا عليها، وأيضا تظلم هذه البنت، تقول بأنها تظلمها عند أخيها بكلام غير صحيح، وتتعامل بعلوية مع أهلها، فماذا يعملون معها؟
الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. وهذه دعوة من السائلة على زوجة الأخ، ويحتاج إلى معرفة ما عند الأخ بصفته مسؤول عن زوجته، وما لدى هذه الزوجة من جهة ما نسب إليها، وبالتالي تكون هذه مسألة عائلية بالإمكان التفاهم فيما بين العائلة وحل هذه المسألة، وإن دعت المسألة إلى رفع المسألة إلى القضاء فهذا يرجع إلى الأشخاص المرتبطين بها وبالله التوفيق.
صلى الله عليك. تقول بأن زوجها على دين وخلق وهو طيب جدا، لكنه متزوج من قبلها وفي بعض الأحيان لا يعدل، تقول هل أحاسبه على كل شيء لم يعدل أم أكتفي بما يصلني، خصوصا أنه كما ذكرت لكم على دين وخلق طيب؟
الجواب العلاقة بين الزوج وبين زوجته لها وجهان، وجه ظاهر ووجه باطن بينهما لا يعلم هذه المعاملة الباطنة إلا كل واحد من الزوجين. وبناء على ذلك فأنت انظري إلى التعامل الذي يحصل منك معه، فإن له حقوقا عليك، له حقوق وعليه حقوق، وأنت لك حقوق وعليك حقوق، فأنت اعرفي الحق الذي لك فلا تطلبي أكثر منه، والحق الذي عليك فأديه كما أمر الله جل وعلا. هذا من جانب. ومن جانب آخر، إذا كان الرجل صالح، وقد يكون هذا الرجل صالح لكن يكون مشغولا في أمور أخرى، وتتصور المرأة أنه إذا انشغل في أشغاله الأخرى أنه يكون عند زوجته، فتضيف إليه زمانا لا يكون متواجدا فيه عند زوجته. وبناء على ذلك كله فأنا أنصح مثل هذه الأمور هو الأخذ بمبدأ التسامح. لماذا؟ لأن المشادة والمشاقة تكون لها آثار سلبية على الزوج وعلى الزوجة، وكذلك قد تتطور وتكون على الأولاد إذا كان هناك أولاد بينهما، وقد تتطور أكثر من ذلك وتكون بين الأسرتين. فعلى هذا الأساس ينبغي للمرأة أنها أن تتسامح بالقدر الذي تتمكن من تحمله. وقد قال وقد سألت امرأة والدها في ليلة زفافها بزوجها فقالت يا أبتي انصحني، فقال لها يا بنية كوني له أمة يكن لك عبدا. فبعض النساء تكون عندها استطالة على الزوج أو على أمه أو على أخته أو على بناته أو على أولاده إذا كان له أولاد، وهذه الأمور تتجمع في فكر الرجل، وبعد ذلك قد مثلا ينصرف عنها بعض الانصراف ويتزوج، يأخذ زوجة أخرى نتيجة لهذا العمل الذي تعمله هي، ولكنها تفكر فيما عمله هو ولكنها لا تفكر في السبب، لأن السبب من جهتها وما وقع منه هذا مسبب، فهي تفكر في المسبب ولكنها لا تفكر في السبب. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة يقول بأن لديه مبلغ من المال يقوم قبل نهاية كل عام بشراء أسهم من الشركات العاملة، يقول نسمع أن أسهم تلك الشركات تستحصل منها الزكاة الشرعية السنوية من الدولة، فهل يجب علينا أن نخرج الزكاة نحن في مبالغنا؟
الجواب إذا تم الاتفاق بين من ساهم في الشركة وبين الشركة من جهة أنه خول في الشركة بدفع الزكاة من ماله إلى ولي الأمر ودفعتها الشركة، فإن ذمته تبرأ، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. يقول بأنه يشتري السلع بمبلغ مثلا 50 ريال ويبيعها بمبلغ 80 ريال، هل في مثل هذه الزيادات شيء في البيع؟
الجواب هذه المسألة مما يؤسف له أنها ظاهرة في كثير من محلات البيع والشراء، بمعنى أنك إذا جئت إلى صاحب المحل وطلبت منه سلعة وسألته عن سعرها فإنه يعطيك سعرا خياليا ويقول في نفسه أنا أذكر هذا السعر ولا يضر إذا نزل مثلا جزءا منه، لكنه يكون ظالم في رفع هذا السعر. بعض الأشخاص يقول احتجت سلعة فمشيت على عدة من المحلات، يقول الأول منهم قال لي إنها 1100 ومشيت تنازلت الأسعار حتى وصلت شخص وقال لي 300، فهذا يبيعها 300 وذاك يبيعها 1100 يعني بزيادة 800. والذين يدخلون الأسواق ويشترون منهم قصار ومنهم نساء ومنهم إنسان غربة ومنهم من لا يحسن المماكسة في البيع والشراء، والله سبحانه وتعالى يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وليس من الإحسان التغرير بالمسلم من جهة رفع السعر من ناحية السلعة، هذا من جانب. ومن جانب آخر قد تنزع البركة من مال المال أو يصاب بجائحة من الجوائح، يعني عقوبة له بالنظر إلى إضراره بإخوانه المسلمون. ما في ما بإخوانه المسلمين، ما في مانع أن يجعل السعر يعني ربح، لكن يكون الربح معقولا، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. يقول ما حكم الاستخارة، هل هي واجبة، وما معنى إذا هم أحدكم بالأمر كما جاء في الحديث؟
الجواب صلاة الاستخارة مشروعة للإنسان إذا خفي عليه أو خفيت عليه نتائج أمر من الأمور، أو حصل أمران لا يدري أيهما أصلح له، فحينئذ يستخير وينظر ما الذي يترجح في قلبه، هل يترجح في قلبه الإقدام على هذا الأمر أو الإحجام عن هذا الأمر، فإذا ترجح الأول أو ترجح الثاني فإنه يأخذ به، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: اعتمرت في شهر رمضان مرتين، الأولى تخصني والثانية تخص والدي وبينهما أسبوع، فهل هذا جائز؟
الجواب: هذا لا مانع منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد زمن بين العمرتين. ومن المعلوم أن عائشة رضي الله عنها قرنت الحج بالعمرة، ثم أتت بعمرة قبل طواف الوداع، وليس بينهما إلا زمن يسير، وقد قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الحج الله سبحانه وتعالى حدد له سنة، يعني لا يصح أن تحج في السنة إلا مرة واحدة. أما العمرة فجميع السنة وقت لها، سواء أخذها الإنسان لنفسه أو أخذها لغيره، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لطيب متابعتكم. نذكركم بعنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم على فاكس البرنامج لمستمعين من خارج المملكة 00966144255543، برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب متابعتكم، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي نرحب به مع مطلع حلقتنا، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. نبدأ بسؤال بعثه أحد الإخوة، يقول: كثر المفتون في هذا الزمان، واضطرب حال كثير من الناس، فمن نصدق ومن نأخذ بقوله إذا تعارضت الأقوال؟ نرجو الإفادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المسألة لا شك أنها واقعة، وهي كثرة من يفتي واختلاف في الفتوى، ولا فرق في ذلك عندهم بين المسائل العامة والمسائل الخاصة، ولا فرق عندهم بين المسائل الواقعة وبين المسائل المفروضة. فالمهم أن الشخص يفتي بصرف النظر عن المسألة التي أفتى فيها، هذا من جانب. ومن جانب آخر، كثير من الأسئلة التي يجيب عنها كثيرا من الناس لا تكون المسألة محررة. وقصدي من ناحية التحرير يعني من جهة تصورها في الواقع، من جهة تصورها في الواقع، فقد تكون المسألة مطلقة وقد تكون المسألة معينة، وقد تكون المسألة فيها شيء من الإجمال أو فيها شيء من الاشتراك إلى غير ذلك من دلالات، من اختلاف دلالات اللفظ التي تأتي في يعني على لسان السائل. ومن المعلوم أن العلاقة بين تصور السائل وبين تصور المجيب لمرادي السائل لا شك أن العلاقة تارة تكون متطابقة وتارة تكون متباينة وتارة يكون إدراك المسؤول أخص من مراد السائل، أو يكون إدراك المسؤول أعم من تصور السائل، أو تكون النسبة بينهما العموم والخصوص الوجهي. وبناء على ذلك فلا بد من التأكد من التطابق بين مراد السائل ومراد المتكلم، مراد السائل ومراد المسؤول. هذا من جانب. ومن جانب آخر، المسؤول عندما يريد أن يطبق الحكم الشرعي على هذه المسألة فبينه وبين مراد الشارع العلاقات السابقة، بمعنى أنه تارة يحصل الاتفاق بين الحكم الذي رآه المسؤول على هذه المسألة مع مراد الشارع، وقد يكون الحكم مباينا لحكم هذه المسألة عند الشارع، وقد يكون حكم المسؤول أعم من حكم المسألة على حساب مراد الشارع، أو يكون أخص، أو تكون العلاقة بينهما العموم والخصوص الوجهي. وبناء على ذلك كله فلا بد من التطابق بين مرادي السائل وفهم المسؤول، ولا بد من التطابق بين فهم المسؤول لحكم الشارع وبين مراد الشارع وبين حكم الشارع في هذه المسألة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب، هذا فيه بيان التطابق بين حكم الشارع وبين الحكم الذي أصدره المكلف. نعم، لكن إذا كان الشخص مثلا صارت النسبة بينه وبين مراد الشارع هو أن يكون فهمه أعم من مراد الشارع، هذا العموم قد يكون مثلا فيه اختلاف من ناحية فروعه في واقع الأمر، لكن يجمعه، يكون فيه قاسم مشترك يجعله عاما. فالمقصود هو أنه لا بد من التطابق بين ما ذكرته. هذا من جانب. ومن جانب آخر، هذا التطابق عندما يكون بين المسؤول وبين السائل، هذا من ناحية يعني تصور الواقعة عن طريق الأسئلة للسائل التي توضح ما سأل عنه. لكن المشكلة هي في العلاقة بين المسؤول وبين مرادي الشارع. الشخص عندما يكون مسؤولا ويريد أن يفتي في مسألة من المسائل فلا بد أن يكون مؤهلا، لأن كثيرا من الناس يكون عنده جرأة على الفتوى ولكن لا تتوفر لديه العوامل أو الوسائل التي تؤهله لفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من أدلة التشريع. وبناء على ذلك كله فعلى كل مسؤول أن يتقي الله جل وعلا وينظر فيما أجاب عنه من السؤال الذي وجه إليه، وليعلم أن الله سيسأله يوم القيامة عن المستند الشرعي الذي استند عليه في الجواب على هذه المسألة. فإن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه وهو أشرف الخلق على الإطلاق، يقول الله له: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول لجميع ويقول لهذه الأمة: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فليعلم المسؤول أن السؤال مسجل في صحائف أعماله، وأن الجواب مسجل في صحائف أعماله، وأنه سيسأل يوم القيامة عن هذا الجواب الذي أجاب به عن هذا السؤال. فعلى كل شخص أن يتقي الله وليأخذ الحذر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: نجد كثيرا من الخطباء في مساجدنا لا تتجاوز مدة الخطبة لهم 5 أو 7 دقائق، مما لا يتيح قدرا من الاستفادة، هل هناك دليل في السنة على أن مدة الخطبة تكون بهذا القصر الشديد؟ نرجو الإفادة.
الجواب: روى مالك في الموطأ رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنكم في زمان، يعني يصف زمان الصحابة، إنكم في زمان قليل قراءه كثير فقهاؤه، قليل من يسأل كثير من يعطي، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة، ويقدمون أعمالهم على أهوائهم، وسيأتي زمان كثير قراءه، قليل فقهاؤه، كثير من يسأل، قليل من يعطي، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة، ويقدمون أهواءهم على أعمالهم. فقصر الخطبة هذا يختلف، لأن الإنسان إذا خطب في الناس الجمعة واشتملت الخطبة على كلام قليل لكنه يشتمل على معنى كثير، ومعنى ذلك أن الخطيب يحدد في بداية الخطبة، يحدد فيها الموضوع الذي يريد أن يتكلم عنه، ويذكر مستند هذا الموضوع من القرآن ومن السنة ومن عمل الصحابة والتابعين، ثم بعد ذلك يأتي إلى العصر الذي يعيش فيه ويربط هذه أو هذا الموضوع الذي استدل عليه بما سبق، يربطه بواقع حياة الناس وينظر هل عمل الناس مطابقا لما دل عليه القرآن والسنة وعمل الصحابة وسائر القرون المفضلة، أم أن دلالة القرآن وما ذكر معها في واد وعمل الناس في واد آخر، فيحدد جوانب المخالفة لهذا الأمر من خلال واقع تعامل الناس، يعمل مقارنة بين هذا الواقع وبين ما ذكره من الأدلة ومن واقع حياة عمل الصحابة رضي الله عنهم، ثم ينبه الناس على أنه يجب عليهم أن يمتثلوا بما دلت عليه هذه الآيات والأحاديث التي ذكرها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. فيه بعض الخطباء يتكلم يمكن في حدود الساعة الخطبة الأولى، لكنك لا تأخذ من هذا الكلام معنى لا من ناحية معالجة واقعة من الوقائع، إنما يكون عنده حماس ويتكلم لكن من غير هدف. فعلى الإنسان أن يجعل لنفسه منهجا مختصرا يعالج فيه مشاكل الواقعة، أو ينبه الناس على أمور هم غفلوا عنها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة رمزت لاسمها بالحروف ألف عين، تقول: لديها أقارب غارقون في المعاصي لا يفرقون بين الحلال والحرام، ماذا تفعل معهم بالنسبة للزيارة والتعامل ونحو ذلك؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس بعد ذلك من الإيمان ولا حبة خردل. وبناء على ذلك فإن هذه المرأة إن كانت تستطيع التغيير باليد أو تستطيع التغيير باللسان، وإذا لم يمكنها ذلك ولم يقبلوا منها، يعني مثلا تمكنت من اللسان وبينت لهم ولكنهم لم يمتثلوا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فواجب عليها أن تقاطعهم وأن تهجرهم لوجه الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. لديها أخ كما تقول يعامل زوجته معاملة غريبة، قد أعطاها كامل الحرية تذهب إلى كل مكان دون محارم، تحادث العمال إذا دخلوا عليها، وأيضا تظلم هذه البنت، تقول بأنها تظلمها عند أخيها بكلام غير صحيح، وتتعامل بعلوية مع أهلها، فماذا يعملون معها؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. وهذه دعوة من السائلة على زوجة الأخ، ويحتاج إلى معرفة ما عند الأخ بصفته مسؤول عن زوجته، وما لدى هذه الزوجة من جهة ما نسب إليها، وبالتالي تكون هذه مسألة عائلية بالإمكان التفاهم فيما بين العائلة وحل هذه المسألة. وإن دعت المسألة إلى رفع المسألة إلى القضاء فهذا يرجع إلى الأشخاص المرتبطين بها، وبالله التوفيق.
صلى الله عليك. تقول بأن زوجها على دين وخلق وهو طيب جدا، لكنه متزوج من قبلها وفي بعض الأحيان لا يعدل، تقول: هل أحاسبه على كل شيء إن لم يعدل؟ أم أكتفي بما يصلني، خصوصا أنه كما ذكرت لكم على دين وخلق طيب؟
الجواب العلاقة بين الزوج وبين زوجته لها وجهان، وجه ظاهر ووجه باطن بينهما لا يعلم هذه المعاملة الباطنة إلا كل واحد من الزوجين، وبناء على ذلك فأنت انظري إلى التعامل الذي يحصل منك معه، فإن له حقوقا عليك، له حقوق وعليه حقوق، وأنت لك حقوق وعليك حقوق، فأنت اعرفي الحق الذي لك فلا تطلبي أكثر منه، والحق الذي عليك فأديه كما أمر الله جل وعلا. هذا من جانب. ومن جانب آخر، إذا كان الرجل صالح، وقد يكون هذا الرجل صالح لكن يكون مشغولا في أمور أخرى، وتتصور المرأة أنه إذا انشغل في أشغاله الأخرى أنه يكون عند زوجته، فتضيف إليه زمانا لا يكون متواجدا فيه عند زوجته، وبناء على ذلك كله فأنا أنصح مثل هذه الأمور هو الأخذ بمبدأ التسامح. لماذا؟ لأن المشادة والمشاقة تكون لها آثار سلبية على الزوج وعلى الزوجة، وكذلك قد تتطور وتكون على الأولاد إذا كان هناك أولاد بينهما، وقد تتطور أكثر من ذلك وتكون بين الأسرتين. فعلى هذا الأساس ينبغي للمرأة أن تتسامح بالقدر الذي تتمكن من تحمله. وقد سألت امرأة والدها في ليلة زفافها بزوجها، فقالت يا أبتي انصحني، فقال لها يا بنية كوني له أمة يكن لك عبدا. فبعض النساء تكون عندها استطالة على الزوج أو على أمه أو على أخته أو على بناته أو على أولاده إذا كان له أولاد، وهذه الأمور تتجمع في فكر الرجل، وبعد ذلك قد مثلا ينصرف عنها بعض الانصراف ويتزوج، يأخذ زوجة أخرى نتيجة لهذا العمل الذي تعمله هي، ولكنها تفكر فيما عمله هو، ولكنها لا تفكر في السبب، لأن السبب من جهتها وما وقع منه هذا مسبب، فهي تفكر في المسبب ولكنها لا تفكر في السبب. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة يقول بأن لديه مبلغ من المال يقوم قبل نهاية كل عام بشراء أسهم من الشركات العاملة، يقول نسمع أن أسهم تلك الشركات تستحصل منها الزكاة الشرعية السنوية من الدولة، فهل يجب علينا أن نخرج الزكاة نحن في مبالغنا؟
الجواب إذا تم الاتفاق بين من ساهم في الشركة وبين الشركة من جهة أنه خول في الشركة بدفع الزكاة من ماله إلى ولي الأمر ودفعتها الشركة، فإن ذمته تبرأ، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. يقول بأنه يشتري السلع بمبلغ مثلا 50 ريال ويبيعها بمبلغ 80 ريال، هل في مثل هذه الزيادات شيء في البيع؟
الجواب هذه المسألة مما يؤسف له أنها ظاهرة في كثير من محلات البيع والشراء، بمعنى أنك إذا جئت إلى صاحب المحل وطلبت منه سلعة وسألته عن سعرها فإنه يعطيك سعرا خياليا ويقول في نفسه أنا أذكر هذا السعر ولا يضر إذا نزل مثلا جزءا منه، لكنه يكون ظالم في رفع هذا السعر. بعض الأشخاص يقول احتجت سلعة فمشيت على عدة من المحلات، يقول الأول منهم قال لي إنها 1100 ومشيت تنازلت الأسعار حتى وصلت شخص وقال لي 300، فهذا يبيعها 300 وذاك يبيعها 1100 يعني بزيادة 800. والذين يدخلون الأسواق ويشترون منهم قصار ومنهم نساء ومنهم إنسان غربة ومنهم من لا يحسن المماكسة في البيع والشراء، والله سبحانه وتعالى يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وليس من الإحسان التغرير بالمسلم من جهة رفع السعر من ناحية السلعة، هذا من جانب. ومن جانب آخر قد تنزع البركة من مال المال أو يصاب بجائحة من الجوائح، يعني عقوبة له بالنظر إلى إضراره بإخوانه المسلمون. ما في ما بإخوانه المسلمين، ما في مانع أن يجعل السعر يعني ربح، لكن يكون الربح معقولا، يكون الربح معقولا وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. يقول ما حكم الاستخارة، هل هي واجبة، وما معنى إذا هم أحدكم بالأمر كما جاء في الحديث؟
الجواب صلاة الاستخارة مشروعة للإنسان إذا خفي عليه أو خفيت عليه نتائج أمر من الأمور، أو حصل أمران لا يدري أيهما أصلح له، فحينئذ يستخير وينظر ما الذي يترجح في قلبه، هل يترجح في قلبه الإقدام على هذا الأمر أو الإحجام عن هذا الأمر، فإذا ترجح الأول أو ترجح الثاني فإنه يأخذ به وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول اعتمرت في شهر رمضان مرتين، الأولى تخصني والثانية تخص والدي وبينهما أسبوع، فهل هذا جائز؟
الجواب هذا لا مانع منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد زمن بين العمرتين. ومن المعلوم أن عائشة رضي الله عنها قرنت الحج بالعمرة ثم أتت بعمرة قبل طواف الوداع، وليس بينهما إلا زمن يسير، وقد قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الحج الله سبحانه وتعالى حدد له سنة، يعني لا يصح أن تحج في السنة إلا مرة واحدة، أما العمرة فجميع السنة وقت لها، سواء أخذها الإنسان لنفسه أو أخذها لغيره وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لطيب متابعتكم. نذكركم بعنواننا المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم على فاكس البرنامج لمستمعين من خارج المملكة 00961442554 برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب متابعتكم، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.